بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وأخبار عديدة وتقارير متعددة ومداخلات من هنا وهناك من معظم محافظات مصر، حتى نتبين الحقيقة في كل مكان ونعرف الحقيقة وما يدور في معظم الأماكن ومعظم محافظات مصر إن شاء رب العالمين، مع مراسلين مراسلي جريدة الرحمة في كل مكان إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، هيا بنا ننطلق وطلقة حبر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وطلقة حبر، وحبدأ من خبر في سوريا، خبر مهم جدا، وننتقل إلى أخبارنا المحلية. تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، السوريون يتظاهرون أمام الجامعة ويطلبون الاعتراف بالمجلس الانتقالي. قرر أمس وزراء الخارجية العرب في اجتماع غير عادي تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية نتيجة أحداث العنف المتواصل من جانب السلطات السورية ضد المتظاهرين العزل. وافقت 18 دولة على القرار، واعترضت اليمن ولبنان، بينما امتنعت العراق عن التصويت. وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا أمس لبحث تداعيات الأزمة السورية واتخاذ موقف عربي موحد للتعامل مع النظام السوري في ظل عدم التزامه بالمبادرة العربية لحل الأزمة. وأيضا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الحكم التاريخي اللي بيعتبره البعض حكم تاريخي، وهنشوف ماذا ستسفر عنه المحكمة غدا بإذن الله، ومسألة قبول الطعن أم رفض الطعن المقدم غدا في كثير من محافظات مصر، وبالتحديد في محافظة الدقهلية وفي محافظة الإسكندرية. وفي بعض الكلام بيتقال من بعض المستشارين المتخصصين بيقولوا أن الحكم سيعمم على كل محافظات مصر. ولكن ما هو الحكم بعد المطالبة باستبعادهم عن الانتخابات البرلمانية؟ تضارب الأحكام القضائية حول العزل السياسي للفلول لأعضاء الحزب الوطني المنحل. المستشار أحمد بك بيقول عدم وجود قانون هو من أحدث تضارب في الأحكام. والمستشار الخضيري بيقول التضارب في الأحكام أمر وارد في القانون، وغدا سيتم رسم نهاية الفلول. وعامر أحمد، المستشار عامر أحمد بالنقد، بيقول قرار منع الفلول من الترشح سيطبق على جميع محاكم مصر. هنشوف الحكم بكرة والمحكمة هتقول إيه إن شاء الله. ولكن فلول دمياط يعلنون عدم انسحابهم من الانتخابات رغم حكم القضاء. والارتباك يسود الأحزاب التي رشحت الفلول، والقضاء الإداري ينظر 19 طعنا جديدا. مظاهرات في الصوت لاستبعاد الوطني وأعضائه، الحكم السياسي ويخالف الدستور. وجورج إسحاق وسط مؤيدي ببورسعيد بقول تكلفة حملة الانتخابية مرصودة بالمليم، وتأييد فلول الوطني لي ليس عيبا. وشؤون الأحزاب ترفض التحرير، ترفض حزب التحرير الشيعي اللجنة، رفضنا الحزب لعدم استكماله الشروط المقررة قانونا، وسيعرض الأمر على الإدارية العليا. طيب معانا أيضا مسألة وثيقة الدكتور علي السلمي. مشاهدينا الكرام، عامل رد فعل واسع ومنتشر في كثير من الأوساط المصرية، وردود الفعل حول وثيقة إعلان المبادئ الدستورية لا تزال مثار اهتمام الشارع السياسي حول آخر المستجدات في هذا الملف ورد فعل الأحزاب الإسلامية. والموقف الأخير حتى الآن من المشاركة في مليونية 18-11 الجمعة القادمة، وصف الأحزاب المختلفة لتوقيت إعلان المبادئ. نتعرف أكثر على هذا المضمون من الزميل العزيز الأستاذ إيهاب نافع. أستاذ إيهاب،
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل
استاذ ملا. اهلا بيك، ازي اخبارك؟ يعني قضيه التحالف الديمقراطي، الوثيقه الدكتور علي السلمي وما اثير حولها لغط كبير للغايه في مختلف الاوساط السياسيه، وخاصه الاحزاب الاسلاميه التي توحدت في خندق واحد في مواجهه هذه الوثيقه والمخاطر التي وصفها البعض من القوى الاسلاميه بانها رده للوراء، وانها تطرح شكل جديد لتعامل المجلس العسكري والحكومة المصرية مع الثورة ومطالبها، ونوع من فرض الوصاية على تأسيس وتشكيل الدستور القادم الذي سيؤسس لحياة ديمقراطية من المفترض أنها ستكون بشكل فير وقوي بعيدا عن أي تأثيرات أو توجيهات. النهاردة التحالف الديمقراطي بقيادة الحرية والعدالة عقدت مؤتمر صحفي في حزب الحرية والعدالة بحضور عدد كبير من القوى المشتركة في التحالف الديمقراطي، منها الحرية والعدالة طبعا وغد الثورة وحزب العدل والبناء والتنمية والوسط والجيل والإصلاح والنهضة والعمل، وكلهم اتفقوا على مطلب أصيل وهو أنه منحوا المجلس العسكري ورئاسة الحكومة والدكتور علي السلمي مهلة حتى الأربعاء القادم. هذه المهلة اعتبروا أن الأربعاء القادم مهلة كافية، لأن المجلس العسكري إما يعاد النظر، ومجلس الوزراء أيضا والدكتور علي السلمي يعاد النظر في هذه الوثيقة وتنقيتها من هذه الأمور التي شابت هذه الوثيقة والتي نالت من ثقة بعض القوى في الحكومة، خاصة أن أيضا بنقول أن حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية قالوا أنه وإما سحب الوثيقة وإما النزول لجمعة 18 نوفمبر القادم. أيضا حزب الأصالة أصدر بيان النهاردة قال فيه أن هناك بعض القوى التي تسعى للنيل من جمعة 18 نوفمبر، وإحنا كلنا كل الأحزاب الإسلامية هتنزل جمعة 18 نوفمبر ما لم يتم سحب الوثيقة. الدكتور حازم صلاح إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية أصدر أيضا بيان ومعه عدد كبير جدا من الائتلافات الثورية والأحزاب الإسلامية في تحذير شديد اللهجة، لأنه هيتم الحشد بشكل جماهيري واسع لجمعة 18 نوفمبر للرد على هذه الوثيقة المشوبة من المجلس العسكري ومجلس الوزراء، لأن بعض القوى الثورية وبعض الأحزاب الإسلامية وصفت هذه الوثيقة بأنها وثيقة سياسية. هذه الوثيقة تم طرحها في هذا التوقيت، هذا التوقيت الذي من المفترض ان احنا بنستعد للانتخابات، المفترض ان احنا الاجواء الانتخابات عايشين فيها خلاص، لما نرجع ونقول وصايا ووثيقة، الوثيقة اذا كانت هذه الوثيقة ستقدم نوع من الوصايا ومن نوع من التوجيه، اذا هناك وصايا تفرض على اللجنة التأسيسية المفترض انها تمثل الشعب ومجلس الشعب لتشكيل دستور جديد يكون دستور الامة كل العقود القادمة. اما اذا كانت هذه الوصايا او هذه المبادئ مبادئ استرشادية، فما الداعي لطرحها في هذا الوقت الحساس في تاريخ مصر؟
تمام. أسئلة وعلامات استفهام بحضرتك بتطرحها الزميل العزيز إيهاب نافع الصحفي بجريدة الرحمة. شكرا جزيلا أستاذ إيهاب. شكرا جزيلا للزميل إيهاب نافع. عشرات الآلاف من الأقباط شاركوا في الاحتفال بالمقطم قداس عالمي لمدة 12 ساعة للصلاة من أجل السلام في مصر وطرد الإرهاب. المركزي، البنك المركزي، ديون الحكومة للبنوك زادت 90 مليار جنيه بعد الثورة. البنك المركزي أعلن أنه لا يعرف شيئا عن الأموال التي أعلن جهاز الكسب غير المشروع عن أنها تخص الرئيس السابق حسني مبارك في سويسرا، ونفى البنك دخول هذه الأموال إلى مصر من خلال البنوك المصرية، ورجح أن يكون مصدر هذه الأموال تعاملات خارجية. وأضاف البيان الذي أصدره البنك المركزي تعقيبا على البيان الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك مبارك لمبالغ تجاوز 350 مليون دولار في سويسرا، أن هناك تعليمات من المركزي لكافة البنوك المصرية العاملة في مصر في أعقاب الثورة بعدم إجراء أي تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز 100,000 دولار، وتم تعزيز هذه التعليمات كتابيا ولا تزال سارية. وبيقول ديون الحكومة للبنوك زادت 90 مليار جنيه بعد الثورة. والمؤتمر تعقيبا على كلام الزميل إيهاب نافع في المؤتمر الحرية والعدالة، القوى الإسلامية والشبابية ومرشح الرئاسة إيد واحدة ضد وثيقة الدكتور علي السلمي. والسلمي بيرد بيقول لا أحد يملك إقالتي سوى الشعب، هو نفى إن هو تقدم باستقالتي، الإخوان وافقوا على الوثيقة ثم عرضوها، ده كلام الدكتور علي السلمي. خدوا بالكم، السلمي بيقول لا أحد يملك إقالتي سوى الشعب، الإخوان وافقوا على الوثيقة ثم عرضوها، والوزراء لم يترشحوا لانشغالهم بالانتخابات. بيقول علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أن وثيقة المبادئ الدستورية ليست جديدة أو بدعة، وأن كل المعارضين للوثيقة سبق أن أشهدوا بها. وأضاف وبيقول أن الإخوان شاركوا في صنع الوثيقة واعترضوا فقط على إصدارها في إعلان دستوري، وأوضح أن فريق العمل الذي أعد الوثيقة اطلع على كل الوثائق التي قدمتها القوى السياسية، ومنها ورقة أعدها الإخوان قبل إنشاء حزب الحرية والعدالة تحت عنوان معا نبني مصر، وناقشناها في جلسة حوار بتاريخ 16 مارس الماضي، وكنت نائب رئيس الوفد وقتها، وبعدها بدأ الاتصال بين الوفد والحرية والعدالة لتشكيل التحالف الديمقراطي، وتم إقرار وثيقة المبادئ الدستورية في اجتماع عقد في 21 يوليو، وكانت تحتوي على كل البنود الواردة في الوثيقة الحالية ما عدا المادتين 9 و10، ووافق الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة على الوثيقة بشكلها الأخير دون المادتين 9 و10 في مكتبي بمجلس الوزراء. وفي اجتماع مغلق شرف والسلم بحث تعديلات وثيقة الدستور رئيس الوزراء مرسوم بقانون لتمكين المصريين بالخارج من التصويت. يعني هو لازم يبقى في ضغط علشان تغير، ولازم يبقى في ضغط علشان تبدل الكلام اللي انت كاتبه، ولازم يبقى في صوت عالي علشان نوصل اللي احنا عاوزينه. المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، الجيش يريد خلق طاغية اخر، الجيش يريد خلق طاغية اخر، وانصار بايعناك امام الله عندما كنت في السجن وخارجه. ده كان يعني كلام مهم للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. والمكتب السياسي لائتلاف الثوره يطرح مبادره الجمعه القادمه مجلس وطني انتقالي بميادين مصر لاختيار رئيس جمهوريه ورئيس للحكومه. اعلن المكتب السياسي لائتلاف الثوره امس عن مبادره لاجراء انتخابات المجلس الوطني الانتقالي لاختيار رئيس جمهوريه ورئيس لاختيار رئيس جمهوريه ورئيس حكومه انتقالين يوم الجمعه القادم في ميادين التحرير بمختلف بجميع المحافظات. الموضوع بيكبر كل شويه. طيب تعالوا ننتقل لمشكله اكبر ومشكله اخرى، الا وهي مساله الاطلس وجماهير الاهلي وجماهير الكوره هيودونا لغايه فين، ومساله ظاهره شغب روابط مشجعي الانديه داخل ملاعب الكوره مخيم بظلالها واحداثها المؤسفه بعد دخول روابط اطرس الاهلي والزمالك في تحدي صارخ مع رجال الامن والشرطه خارجين بالنظام العام، وقرارات اتحاد الكرة عرض الحائط. وبعد أن سبق للجنة المسابقات داخل الاتحاد برئاسة عامر حسين والذي سبق وأن وقع العديد من الغرامات المالية على الأندية وقام بمنع دخول وحضور الجماهير للمباريات، الجديد في الموضوع مشاهدينا الكرام ولكن هذه المرة كانت في ملاعب كرة السلة ومباراة يوم السبت الماضي بين الأهلي والزمالك واللي قرر اتحاد اللعبة إقامتها بدون جمهور. حد هيقول لي طب احنا فايدتنا ايه من الموضوع، انت سبت السياسة وداخل في الرياضة ليه؟ هقول لحضرتك لان الموضوع بيكبر، ولان الموضوع بقى فيه تخريب، ولان الموضوع بقى فيه فزع، وبقى ان الموضوع فيه تحدي، تحدي واضح وصريح لقرارات الامن والامن العام في مصر. طيب معانا الزميل العزيز احمد عبود الصحفي الحبيب. استاذ احمد
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل استاذ احمد.
والله الحقيقة زي ما حضرتك كده تفضلت وقلت ان الظاهرة ابتدت تكبر وابتدت تتفاقم. طب نحن ان كرة القدم او الرياضة بصفة عامة هي دي الأبرة اللي بتعزفها الشعوب، هي دي المت اللي بيجد او اللي بيجد فيها البشر المتنفس بطريقة يخرج فيها الشعب الكبت اللي بيعيشه طبعا الاحداث الثورة او الظروف اللي صاحبها بعد الثورة. فطبعا انت لما تخش التحدي مع الجماهير، سبق قبل كده وان نظام مبارك دخل في التحدي مع الجماهير فسقط مبارك وسقط نظامه. الان يدخل اتحاد الكره ايضا في التحدي مع جماهير روابط الالتراس، هذه المجموعات المنظمه للغايه، بإعلان التحدي من قبل اتحاد الكره من جانب لجنه المسابقات طبعا برئاسه الحاج عامر حسين لمنع الجماهير من دخول الاستاد. ايه اللي يحصل بعد كده؟ اللي يحصل بعد كده ان الجماهير تزحف باعداد غفيره، الجماهير تزحف بكثره حول استاد القاهره او الاستادات اللي بتقام فيها مباريات، سواء مباراه كره اليد او مباراه كره الطائره او مباراه كره السله او كره القدم، وبيؤدي ده طبعا لتشابك مع الامن، بيؤدي ده طبعا الى صدامات مع الامن المنظم للمباريات اللي هو الامن الخاص بكل استاد او بكل ملعب، بيؤدي ده لاصابات واقتحامات ملاعب عديده. وده طبعا حصل زي ما حضرتك كده تفضلت وقلت في مباراه السله الاخيره او في المباراه اللي سبقتها مباراه كره القدم زي مباراه الزمالك والشرطه او مباراه المحله في افتتاح الدوري او مباراه الاهلي والانبي او العديد من المباريات. احنا عاوزين نحط حد للظاهره ديت.
تمام.
الظاهره ديت طبعا يعني احنا دايما كده بيبقى في مقوله احنا بنتخذها قدام عينينا او لازم تبقى موجوده منصبه دايما قدام عينينا، بنقول ان الفقيه هو منظر في النتائج قبل ان ينظر في الاسباب. تعال نشوف النتائج اللي تترتب لو احنا دخلنا في تحدي مع الجماهير، سواء روابط مشجعين من الانديه بصفه عامه او روابط التراس او الترا بصفه خاصه. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اقتحامات للملعب، هيحصل إصابات لرجال الأمن أو لرجال الشرطة أو هيحصل حبس لاعبين في أوض الملابس أو داخل غرف خلع الملابس زي ما حصل في مباراة السلة الأخيرة، يبقى الموضوع بعد كده كمان الفوضى بتمتد إلى الشوارع أو الكائنة حول الاستاد القاهرة زي ما حصل في الصالة المغطاة يوم السبت الماضي.
طيب
احنا نعمل ايه عشان نحمي الظاهرة ديت او نمنع الظاهرة ديت؟ يبقى احنا دي نتائج لو احنا منعنا الجماهير، يبقى لازم قبل ما نفكر ناخد قرار بمنع الجماهير نشوف ايه النتائج اللي تترتب على منع الجماهير. يبقى احنا لازم نجيب الموضوع من فوق، لازم نجيب الموضوع من الراس.
ايه
المشكلة؟ ايه المشكلة اللي تسببت في ده كله؟ الصواريخ والشماريخ. يبقى احنا لازم نمنع دخول الصواريخ والشماريخ من الاساس للبلد، وده انا بعتب طبعا على وزارة الداخلية.
شكرا شكرا
يا علب التواريخ يعني.
نعم جميل، ربنا يكرمك، تحليل رائع، انا بشكرك شكرا جزيلا. ايضا علامات استفهام بيطرحها الزميل احمد عبود المحرر الرياضي الجميل، انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد وربنا يوفقك. بقول الفنجري اللواء محسن الفنجري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير بيقول ما تم تقديمه لمصاب الثورة دعم مادي وليس تعويضات. والبرعي الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة بيقول المغتربون يصوتون للمرشحين في دوائر إقامتهم بمصر، الرقم للمواليد منذ عام 1900 وجواز السفر ممكن. والتحالف الديمقراطي والإسلاميون حكم منع الفلول من الترشح في الانتخابات فضح الحكومة، ده في الإسكندرية لما رفضوا الموضوع بسبب تقاعس أجهزة الأمن عن حمايتهم، اعتذار رئيس محكمة استئناف المنصورة عن عدم الإشراف على الانتخابات. القاضي حسن عيسى يصف وزير العدل السابق بالتابع الذليل المخلوع وأكد عدم مشاركته في الإشراف على أي انتخابات قادمة لاستعادة هيبة القضاء. ومخاوف من إلغاء الانتخابات، احنا قاعدين بنجهز الانتخابات وقاعدين بنحضر وقاعدين بقول للناس يلا جهزوا نفسكم علشان تصوتوا في الانتخابات وكل واحد يضع صوته لأن الصوت أمانة، هناك مخاوف من إلغاء الانتخابات وحكم الإداري، حكم القضاء الإداري في المنصورة ضد الفلول يجعل عزل شرف وجوبيا واشتراك أعضاء المنحل في العملية الانتخابية يبطلها. الموضوع ده هيبقى فيه أمور قانونية وأمور قضائية محتاجة تحليل كبير، لأن مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده إلا لما نشوف بكرة هيحصل إيه في الطعون المقدمة، لإما الطعون هيتم قبولها لإما الطعون هيتم رفضها. لو اتقبلت الطعون هيبقى فيه كلام، لو الطعون تم رفضها هيبقى فيه كلام آخر. طيب في صوت الأمة، هل تبدأ إسرائيل الحرب؟ حزب الله يستعد لإطلاق 10,000 صاروخ دفعة واحدة على تل أبيب. أوباما يضطر لتأييد إسرائيل خوفا من أصوات اليهود في الانتخابات. وضرب إيران سيشعل حربا عالميا ثالثة. وطهران تهدد بإحراق آبار البترول. ونجاد يهدد بمسح إسرائيل خلال أسبوع واحد. ورئيس الأركان البريطاني يزور إسرائيل سرا. وأول فوق بري يصل من الأراضي المقدسة غدا موانئ البحر الأحمر ترفع حالة الطوارئ لمنع تكدس الحجاج. يا ريت لو نقدر نتواصل مع مراسلنا في الداهلية الزميل خيري عنطل من أجل أن احنا نتعرف على الأحداث اللي هتتم غدا وردود الأفعال في شارع الداهلية. يا ريت لو نقدر نتواصل مع الزميل خيري عنطل في الداهلية. أيضا مشاهدينا الكرام، البدوي في لقاء مع مرشح الوفد في الانتخابات. رئيس حزب الوفد بيقول قادرون على تغيير مصر في 36 شهر وإنجازات الماضي تؤهلنا لصنع المستقبل. تاريخنا يؤكد أن الوفد حزب الوطنية المصرية والدستور واستقلال الإرادة الوطنية. الوفد يؤمن بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وحقوق أصحاب الديانات السماوية. نرفض العلمانية، خدوا بالكم للكلام اللي جاي، نرفض العلمانية وسيطرة رجال الدين ونؤمن بالحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة. ده كلام الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد. السياحي، الحج السياحي بلا مشاكل، مخالفات بالجملة وراء معاناة حجاج القرعة والتضامن. والعائدون لم نرى أحدا من البعثة المصرية وتاه أغلبنا. اضطررنا للسير 17 ساعة لعدم وجود وسائل انتقال. مسألة حج القرعة ده محتاج وقفة لأن مش كل موسم هنسمع عن أمور عديدة ومشاكل عديدة، والناس دي يعني ربنا يكون في عونها. أنا رايح أتقرب لربنا سبحانه وتعالى، يعني رحلة نورانية ورحلة إيمانية ورحلة مباركة، ما يبقاش جزائي ولا ثوابي إن أنا آجي وأتعب في الطريق لمقابل تقصير بعض المسؤولين، أسأل الله تبارك وتعالى الهداية الجميع. الأحزاب والقوى والحركات السياسية الكل بيتكلم عن حكم القضاء الإداري، حكم القضاء الإداري يغلق باب التلاعب أمام فلول الوطني، علامة مضيئة جديدة للقضاء المصري تضع الحكومة في حرج. خدوا بالكم من الكلام اللي أنا قاعد أقوله، كلام إيجابي في بعض الأحيان للتعليق على حكم القضاء الإداري، وكلام في بعض الأحيان الأخرى أمور سلبية وكلام سلبي على هذا الحكم. استبعاد أعضاء الحزب المنحل بسبب مشكلة يسبب مشكلة في القوائم، وبلطجية الوطني حطموا سيارة صاحب دعوة عزل الفلول بالمنصورة. طيب يا ريت نقدر نتواصل مرة تانية مع زميلنا في الدهلية. في مقال جميل مشاهدينا الكرام ومضات إسلامية لكاتبنا الحبيب وأستاذنا الكريم الأستاذ مجاهد خلف رئيس تحرير عقيدتي أحاديث العيد والفتن الكبرى، عايزين نعرف إيه الفتن الكبرى اللي سيطرت على أحاديث عيد الأضحى المبارك، واللي بيعتقد الأستاذ مجاهد خلف أنها تمثل الهم العام والشغل الشاغل في مصر كلها على الأقل. عايزين نعرف الثلاث فتن الكبرى هيحدثنا عنها الكاتب المحترم الزميل العزيز الأستاذ مجاهد خلف. أستاذ مجاهد.
نعم يا أستاذ مجاهد.
اهلا وسهلا، اتفضل.
اهلا بحضرتك يا استاذ.
اتفضل يا
فندم. هو زي حضرتك ما قلت كده في مقدمه المقال ان الشعب المصري يكاد يكون في حيره شديده الان بسبب ما يحدث على الساحه، وانا اعتقد ان هناك لو ان هناك انسانا عبقريا واراد ان يحدث خلخله في المجتمع المصري يعني لم يستطع أن يحدث بمثل هذه الصورة الموجودة على الساحة الآن. فنحن أمام عدة حالات متشابكة ومعقدة.
ما هي؟
وتخيم عليها الضبابية وعدم وضوح الرؤية. هناك حالة من الشك والريبة، هناك حالات من الفوضى والانفلات غير المسبوق، فوضى عارمة، ويعني لعل الجميع يعني يسمع ويشاهد ما يجري في العديد من المحافظات في قبلي وبحري، صراع عائلات وقبائل، مواجهات مسلحة، ضرب نار، اختطاف، مطالب لفدية. هناك أيضا فوضى انتخابية على الساحة الانتخابية، فوضى محيرة جدا. هناك صراعات قوى متعارضة بينها وبين بعضها، هناك نزاعات وتراشقات داخل التيار الواحد سواء إسلامي أو ليبرالي أو علماني، هناك استخدام لسلاح الفتوى بشكل مزعج ومثير للقلق، هناك خوف وهلع من القادم حتى من نتائج الديمقراطية والخطوات والأدوات التي سنستخدمها لتحقيق الديمقراطية حتى قبل أن نستخدمها، هناك حالة من الفزع الشديد حتى بين التيارات التي تطالب بالديمقراطية وتؤسس لها وتطالب بها كأساس للمرحلة القادمة. للأسف الشديد أن هذه القوة التي تتحدث وتتشدق بالديمقراطية تريد أن تصادر من الآن حتى قبل استخدام هذه الأدوات الديمقراطية، تريد أن تصادر على نتائج هذه الديمقراطية.
تمام.
أضف إلى ذلك أن هناك حالة من الصراع الكبير جدا أمام ساحات القضاء، ويمكن حضرتك أشرت إليها في مجموعة الأخبار التي قدمت إليها في بداية البرنامج. ساحات القضاء الآن تعج بأحكام متصادمة، وخاصة فيما يتعلق ما اصطلح على تسميته مؤخرا بالفلول وهم أعضاء الحزب الوطني المنحل. هناك في الإسكندرية حكم محكمة القضاء الإداري يقول نعم للفلول، هناك في الدقهلية حكم يقول لا للفلول، هناك 19 قضية أخرى تنظرها المحاكم خاصة بهذا. فنحن أمام حالة يعني غير مسبوقة من الفوضى، حالة ونحن يعني خطورة هذا الأمر أن نحن نستعد لدخول الانتخابات.
نعم.
لم يعد هناك سوى أسبوعين فقط
للدخول
في المرحلة الانتخابية، والآن الناس لا تعرف من على القوائم، من على الفردي، هل القوائم ستظل كما هي، هل ستلغي المحكمة القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا، هل ستلغي هذه الأحكام، هل كيف سنتعامل مع هؤلاء بشر عاديين مصريين عاديين، ناس نزعت عنهم الصلاحية السياسية، ناس ليس لهم الحق في خوض غمار المعركة السياسية، هل هم أفسدوا بالفعل، هل آخرين أفسدوا،
نعم.
هل
نعم.
يعني أسئلة محيرة جدا وكان يجب حسمها على الأقل منذ شهور عدة قبل حتى التفكير في عملية الانتخاب.
تمام.
حتى لا يكون المجتمع في مثل هذه الحالة من البلبلة المزعجة والتي يغلفها الخوف الأمني الكبير خلال الأيام القادمة.
جميل، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الحبيب الأستاذ مجاهد خلف رئيس تحرير جريدة عقيدتي، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ مجاهد. فضيلة الشيخ الحويني بيقول لن أعتذر للمفتي، هذا التصريح في مطار القاهرة واستقبلوا عدد كبير من مؤيديه، وأكد فضيلة الشيخ المحدث الشيخ أبو إسحاق الحويني بأنه بيقول أنه لن يعتذر للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية من أجل تنازل أخير عن بلاغي ضده قائلا لن أعتذر فأنا لم أخطئ فيه، وأكد أنه لم يسئ أيضا للأزهر حيث يتعلم جميع أبنائه بالأزهر. أنا معايا أخبار عديدة مشاهدينا الكرام ومسألة الانتخابات ومواعيد انتخابات مجلس الشعب 2011 والإرشادات العامة والانتخابات إمتى وأسئلة شائعة وأمور عديدة، ياريت لو نقدر نتواصل مع الزميل أحمد أبو عقيل وأحمد فوزي، ياريت لو نقدر نوصل لهم قبل ما نخرج للفاصل. والسلفيون يرفعون شعار نعم للشريعة الإسلامية، رفع العشرات من أعضاء حزب النور شعار نعم للشريعة الإسلامية أثناء مسيرة انتخابية انطلقت من مسجد منشية البكاري في الهرم وطافت الشوارع الرئيسية بالمنطقة لتأييد الدكتور عادل عزازي الذي يتصدر قائمة الحزب شمال الجيزة، محمد التلاوي المرشح على مقعد الفئات بدائرة الهرم. يعني وعلق الدكتور هشام أبو النصر أمين الحزب بالجيزة بيقول على اللفتة التي حملت عبارة نعم للشريعة الإسلامية بأن أنصار المرشحين رفعوها بمبادرة شخصية منهم وليست تكليفا من الحزب على التزام الحزب بالقواعد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات وعلى رأسها حظر الشعارات واللافتات الدينية. السيد النجار في الأخبار بيعترض وبيقول صوتك مش أمانة إنما صدقة جارية، يعني بيرد وبينتقد التصريح اللي طلع من الدكتور عامر باس المرشح حزب النور في بني سويف وقال ان التصويت للمرشحين الاسلاميين صدقة جارية والتصويت للمرشحين غير الاسلاميين صدقة سيئة، والنور السلفي في الفيوم لو علماني كح هيقولوا واقف وزوره سلفي، بهي كل حاجة بينسبوها للسلفية دلوقتي. ربنا يسلم ربنا يسلم يا رب. وأيضا مشاهدينا الكرام في وقعة، يعني الدكتور المهندس عبد المنعم الشحات لما طلع في قناة الإسكندرية ويعني قال للمذيعة إيمان الأشرف إن هي ترتدي حجاب أو تحط طرحة على شعرها، عاملة رد فعل الناس بتعترض إزاي يقول الكلام ده، هو الراجل قال ده بيقول ان هو كان في قبل دخول الاستوديو قال الامر عادي احنا واحنا قاعدين مع بعض مفيش مشكله، ولكن على ما يكون على الهواء لان ده مبدا وده قاعده فلازم تلبسي طرحه. في ردود فعل غاضبه من اخواننا اللي كل حاجه بيعترضوا عليها، قالوا ما ينفعش هذا الكلام، فالشيخ يجبر المذيع على ارتداء الحجاب في حوار على الهواء. ولكن انا عايز اقول للي بيعترضوا، هي لبست الطرحه دي بارادتها ولا غصب عنها؟ بس هو ده السؤال. معانا الزميل أحمد أبو عقيل لشرح العديد من أمور الانتخابات، مواعيد انتخابات مجلس الشعب والمراحل ومواعيدها وأمور عديدة. أحمد أبو عقيل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا يعني في ظل في بداية العد التنازلي للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب هناك حالة من التخبط الشديد يقع فيها العديد من الناس في ظل النظام الانتخابي الجديد بنظام القوائم والنظام الفردي، ولذلك هناك بعض الخطوات التي يجب على الناخب أن يتبعها. أولا يجب على الناخب أن يتوجه إلى اللجنة التابعة لمحل إقامته والوارد اسمه في كشوفها ويقوم بتقديم بطاقة الرسم القومي لإثبات شخصيته ولا يعتد بغيرها. يتسلم الناخب من رئيس اللجنة بطاقة مختومة على ظهرها ومدون عليها تاريخ الانتخابات ومدون فيها أسماء المرشحين في دوائر النظام الفردي وأخرى بلون مختلف لنظام القوائم. لا يجوز للناخب استخدام قلم رصاص أو وإلا اعتبر الصوت لاغيا. على الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم أن يختار قائمة بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها، ويجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في بطاقة مستقلة. على الناخب أن يلتزم بغمس إصبعه في الفسفوري بعد الإدلاء بصوته. في حالة وجود ذوي العاهات والمكفوفين يحق لرئيس اللجنة أن يأخذ رأيهم شفهيا بوجود أمين اللجنة لإثباته في البطاقة الانتخابية. لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة. وسأعرض عليك يا أستاذ مرهم مراحل الانتخابات للمرحلة الأولى. الجميع يعلم أن انتخابات 2011 مقسمة إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى يوم 28 نوفمبر والإعادة 5 ديسمبر. المرحلة الأولى تضم القاهرة والفيوم والأقصر وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر. المرحلة الأولى والتي تبدأ يوم 14 ديسمبر وإعادتها يوم 21 ديسمبر تضم الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. تبدأ المرحلة الأولى يوم 3 يناير 2012، هذا يوم 10 يناير 2012 وتضم المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا. ودي أهم المحافظات على الانتخابات حاليا.
تمام، شكرا، شكرا جزيلا الزميل أحمد أبو عقيل. لو نقدر نتواصل مع أيضا الدهلية يبقى مع بعد التقرير بعد الفاصل إن شاء الله، وضيفنا الحبيب الزميل العزيز الأستاذ عبد الناصر الزهيري. محتاجين تعليق على بعض الأمور المهمة وبعض المحاور اللي محتاجين نسمع رأي متخصص ومحلل صحفي يقدر يتكلم فيها عن حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والآثار المترتبة عليها، الموقف في الإسكندرية. محتاجين نتكلم عن الانتخابات لان احنا من واجبنا ان احنا نوعي حضراتكم، نوعي بعض كلنا هنعمل ايه في الانتخابات، زي ما سمعنا بعض الارشادات المهمة اللي قالها الزميل احمد ابو عقيل ومواعيد الانتخابات والارشادات هنعمل ايه. هنزيد ونعيد في الكلام ده كتير قوي، وهنقول لغاية ما تتم الانتخابات ان شاء رب العالمين وتبدأ في 28 الشهر الجاري. محتاجين ايضا نتكلم عن وثيقة الدكتور علي السلمي والمشكلة اللي هتتم والإنذار الأخير لغاية يوم الأربع. طب بعد الأربع هيتم إيه؟ والمليونية القادمة والدعوة الموجهة لعقد مليونية كبيرة في الجمعة القادمة هيبقى الموقف منها إيه؟ أيضا أمور عديدة والعنف والمشاكل اللي بتحدث في كثير من المحافظات بسبب وبدون سبب. محتاجين نسمع تحليل صحفي مهم من الزميل العزيز الكاتب الصحفي الزميل الأستاذ عبد الناصر الزهيري بعد الفصل.
افتح ملف في الحياة وافتح قضايا الناس، لا دم شئ في الحياة استعد قلوب الناس، ماذا في ورق إيه وفي ورق
البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv.
أهلا ومرحبا لحضراتكم في هذا البرنامج الجديد، رسالة إلى رسالة حب، رسالة ود، رسالة إلى أخي المدرس، إلى أخي الطالب، إلى الطبيب المسلم، إلى المهندس المسلم، إلى المحاسب المسلم، إلى الفني المسلم، إلى أخي التاجر، إلى جاري العزيز، إلى أخي الموظف، إلى قريب العزيز. ديننا مش عبادة وبس، بالصلاة والصيام لا أبدا، بل كل عبادة من أعظم ثمراتها الخلق. خذوها مني بصدق، والله إحنا عندنا أزمة في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في الآداب، إلا من رحمهم الله منا. نحن بحاجة في كل منحة من مناحي حياتنا إلى نابهين متفوقين من المسلمين.
رسالة إلى يأتيكم في الأوقات التالية.
التفسير.
إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتنوعت وتعددت أبوابها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير.
تدبر
نطوف معا في بستان هليان علمات،
تدبر
نجمع الرحيق والزهر والثمر،
تدبر
ونقف معا في محرابها المهيب الجليل،
تدبر
نستلهم الدروس والعظات والعبر.
باب التفسير.
هذا باب لا ينبغي لأحد البتة على وجه الأرض أن يتكلم فيه بكلام من كيسه أو من عند نفسه. تدبروا لتعلموا أننا قصرنا غاية التقصير في حمد الملك القدير وفي الثناء عليه بما هو أهله تبارك وتعالى، فنحن بفضل الله جل وعلا ندور مع كلام ربنا ومع كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
التفسير يأتيكم في الأوقات التالية للاشتراك في جريدة الرحمة. يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0250 11 3422 818 باسم جريدة الرحمة فرع 6 أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 6 أكتوبر.
وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
افتح ملف الحياة
وابحث قضايا الناس،
تهمش في الحياة
استعد قلوب الناس،
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونرحب بضيفنا الحبيب الغالي الزميل العزيز الاستاذ عبد الناصر الزهري. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا
عليك استاذ عبد الناصر،
منور دايما منورين الرحمه. الله يخليك.
حابب مع حضرتك استاذ عبد الناصر من خلال حكم محكمه القضاء الاداري بالدهليه ورد الفعل الكبير، وهننتظر ايه اللي هيتم بكره ان شاء الله.
والله هو يعني تعليقا على الحكم، وكنت لا أود أن أعلق على أحكام القضاء، ولكن في مثل هذه الأمور الحساسة التي تتعلق بمستقبل مصر، خاصة أن هذا البرلمان الذي إن شاء الله سيتم انتخابه في بداية من 29 نوفمبر القادم، الموضوع حساس جدا. يعني أنا عايز بس أقول أن رأي القاضي أو ضمير القاضي يعني انتهى إلى أن عضو الحزب الوطني المنحل غير جدير بالدخول في تشكيل المجلس الذي سيؤسس للدستور الجديد أو الذي سيختار الدستور الجديد. القاضي استند في حكمه على حاجة مهمة جدا، يمكن احنا عايزين نرجع لورا شوية ونقول ان في 16 ابريل الماضي كان محكمة القضاء الاداري اكدت في حكمها ان اللي هي قضت فيه بحل الحزب الوطني ومصادرة امواله وممتلكاته بان الحزب افسد الحياة السياسية. وعايزين نحط تحت دي 100 خط، لان القاضي او رئيس محكمة القضاء الاداري في المنصورة لما اصدر الحكم استند او كان من حسيات الحكم ان الذين انتموا للحزب الوطني هم الذين افسدوا او الذين يعني صدر ضدهم الحكم ينتمون للحزب الوطني الذي افسد الحياه السياسيه. طيب في حكم تاني صدر مخالف للحكم ده او ضد الحكم ده في الاسكندريه، وقال ان لا، من حق الحزب العضو الذي كان ينتمي للحزب الوطني المنحل انه يشارك في الانتخابات او يترشح في الانتخابات. طيب هو بنى حكمه عليه، قال ان ما فيش سبب واضح وصريح يمنع مواطن من ممارسة حقه الدستوري. وعايزين برضو نحط دي تحت دي 100 خط، يبقى احنا هنا في خلاف بين وجهتين نظر او بين حكمين متناقضين، حكم بيدي للمواطن حقه في ممارسة حقه الدستوري وحكم الإسكندرية، وحكم بيمنع مواطن ممارسة حقه الدستوري انه كان بينتمي لمؤسسة فاسدة او مؤسسة افسدت الحياة السياسية.
تمام.
وده هو اللي هيبقى مسار جدل بين كل القضائيين وبين كل المتخصصين والنخبة السياسية. لكن انا من رأيي ان احنا برضو مش عايزين نعمم في الاحكام، يعني مش عايزين نمنع نقول كل نطلق لفظ الفلول على كل الذين كانوا ينتموا للحزب الوطني سواء بقى اعضاء مجلس الشعب او اعضاء مجلس الشورى، ولكن عايزين نقول ان القضاء يقول كلمته، ولو حتى صدر حكم قضائي في الإسكندرية نحترم حكم الإسكندرية. لو صدر حكم في المنصورة نحترم حكم المنصورة. عندنا بكرة حكم مهم جدا للإدارة العليا، واعتقد ان هي يعني بقرار فيصل او بحكمها يكون فيصل. كذلك في رئيس للجنة العليا للانتخابات هو صاحب القرار، حتى لو صدر حكم محكمة القضاء الإداري فعليه ان يحترم هذا الحكم، وهو صاحب القرار الاول والاخير في تطبيق هذا الحكم سواء بقى الإسكندرية او المنصورة، يطبقه على كل المرشحين على مستوى الجمهورية جميل. او ما يطبقوش، هو صاحب القرار، لان دايما في النهاية عايزين نقول ان دايما صوت العقل هو لازم يبقى غالب في هذه المرحلة الخطيرة جدا من تاريخ مصر، المرحلة اللي احنا عايزين كلنا يعني نتكاتف ونقول طالما في مجلس هيأسس الدستور الجديد وهو اللي هيساهم في اختيار رئيس جمهورية جديد بالاشتراك طبعا مع الشعب، يبقى لازم نحترم ده ولازم نعمل على نجاح هذه الخطوه المهمه، خطوه الانتخابات. مش عايزين نعطل المساله.
جميل.
ونطرح مبادرات ما لهاش لازمه في الوقت الحالي، لان في كل حاجه لها توقيت. يعني لازم نحترم ده، لازم نحترم اراده الشعب اللي صار. لو احنا عطلنا الانتخابات واجلنا الانتخابات يبقى احنا نرجع بنبدا من من البدايه، نرجع 9 شهور تاني لورا ونعمل بقى استفتاء وكل واحد يطلع بكلمه وكل واحد عايز يعمل مبادره.
احنا عايزين البلد تتعدل الازمه اللي احنا فيها.
يعني هي دي الخطوه اللي
الاخيره. جميل. خلينا نشوف كده جديد في الدهليه من الزميل العزيز خير عنتر. استاذ خيري.
ايوه
اهلا بيك، اتفضل.
اهلا بيك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل استاذ خيري.
والله انا عايز برضو ابدا من حيث انتهى الزميل السابق.
نعم.
بس قبل ما ابدا في الاحداث السخينه عايز اقول ااكد على جزئيه مهمه شملتها حيثيات الحكم التاريخي الذي اصدره القضاء الاداري.
أيوة.
حيث أكدت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في حكمها التاريخي على أن ده في الحيثيات على أن من أهدروا الحقوق والحريات وقودوا دعائم الديمقراطية في البلاد وقاموا بتزوير إرادة الشعب في جميع انتخابات المجالس النيابية طوال 30 عاما ومنع عداهم من أفراد الشعب من الترشيح لعضوية هذه المجالس واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين تطهير المجتمع من أفعالهم. فلا يأمل في العدالة من أتى بطلبها ويداه ملوثتان. هذا ما أكدت عليه
هو نص الحكم.
جاء ذلك في الحكم اللي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوة رقم 1593 لسنة 34 قاف المقامة من محمود عبد الخالق السعيد، وهو مرشح عادي جدا لا ينتمي لأي تيارات سياسية، لأن البعض كان بيتهم أنه هو أخواني وهذا ليس صحيح.
تمام.
وهو مرشح فردي.
تمام.
ندخل النهاردة بقى يا أستاذ ملعم على الأحداث الساخنة في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة.
تمام.
وقعت اليوم أحداث مؤسفة في الرابعة مساء اليوم داخل قاعة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أثناء نظر المستشار حاكم محمد داود فرج الله نائب رئيس محكمة الدولة مجلس الدولة ورئيس المحكمة أثناء نظره 28 طعن ضد المرشحين المنتمين للحزب الوطني، حيث احتشد المئات داخل قاعة المحكمة وخارجها من أنصار النواب السابقين، وظلوا يهتفون أمام المحكمة منذ الصباح الباكر، والشعارات اللي كانوا بيقولوها يا قضاة يا قضاة لا تخشون إلا الله والشعب يريد اختيار ممثليه، وكتبوا شعارات للمطالبة بالمساواة بأبناء مطروح وسيناء ولا وصاية على الشعب في اختيار ممثليه.
تمام.
وعندما صعد رئيس المحكمة على المنصة وبدأ نظر الطعون في الطعن الثالث كان للدكتور هرماس رضوان النائب السابق التي رفضت المحكمة إدراج اسمه بسبب التجنيد، بعدها الأجواء اتكهربت داخل القاعة حيث قام أنصار مرشحي الوطني المنحل بالهتاف ضد القاضي وتطاول عليه بالعبارات والشتائم واتهموه بأنه إخواني ومنعوه من استكمال الجلسة احتجاجا على الحكم التاريخي الذي أصدره فجر الجمعة الماضية بمنع المرشحين المنتمين للوطني المنحل.
تمام.
ووصلت الأمور لدرجة إن أحد النواب السابقين قفز من على مقعده في اتجاه القاضي معبرا غضبه بسبب هذا الحكم الذي كان كالزلزال، فاضطر القاضي لإنهاء الجلسة لحين عودة الهدوء. والآن ما زالت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة منعقدة، ومن المنتظر صدور الأحكام فجرا في نفس توقيت الحكم السابق، وما زال المرشحين من أبناء الوطن وأنصارهم محتشدين أمام المحكمة في انتظار صدور هذه الأحكام، والتي من المنتظر أن يكون حكما مماثلا للحكم السابق باستبعاد نواب الوطني. وال 28 كان من بينهم اللي بينظروا النهاردة النائب ولاء الحسين النائب السابق، وتوفيق عكاشة النائب السابق، وفاروق البيلي برضو النائب السابق، وحسن المير، وهيام عامر، ووحيد فودة، ومسعد لطفي، ومحمد عبد المعطي، دول نواب سابقين ومعاهم برضو نصح البسنديلي وإلهامي عجينة. الملفت للنظر يا أستاذ مولم أن بعض أنصار الوطني المنحل حاولوا الاحتكاك بمحاميين الإخوان النهاردة اعتقادا منهم أنهم السبب في وراء صدور هذا الحكم، ولكن المحامين رفضوا أن هم يجرون في هذا الاحتكاك حتى تستمر الجلسة.
جميل. إذا ننتظر الحكم الذي سيصدر غدا، وسيكون هذا هو الحكم الفيصل في كل هذه الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى السلامة لبلدنا مصر يا رب. أمين أمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز أستاذ خيري عنتر على هذه التوضيحات والأمور والتفصيلات الجميلة. شكرا جزيلا أستاذ خيري عنتر. نعود أستاذ عبد النصر.
والله أنا يعني أنا شايف الأمور في بعض الأوقات يعني بتاخد أكتر من حجمها، ولكن برضو عايزين نقول إن يعني إن حكم صدر. طيب أنا شايف يعني ودي وجهة نظري إن الحكم ده إن الحكومة كانت في مأزق عندما طالبت القوى السياسية وطالب الشعب المصري بتطبيق قانون العزل أو قانون إيه تطبيق قانون الغدر على الذين ينتمون للحزب الوطني وأفسدوا الحياة السياسية. الحكومة طبعا وعدت وقالت بعد أسبوعين هنعمل أو قانون الغدر سيرى النور خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر. الكلام ده بتالي من شهر فات أو من شهرين كمان. طيب أنا يعني وجهة نظري إن الحكومة رأت إن لما تيجي الانتخابات تخش في مرحلة الجد سيتقدم بعض الذين لم يترشحوا أو الذين لم يشملهم الترشيح بطعون ضد الذين تم ترشيحهم وكانوا ينتمون للحزب الوطني. القضاء الإداري كان واضح وصريح لما أصدر حكم استند على أساس في الإبعاد، ولما أصدر حكم في قبول ترشح طلعت مصطفى كان على أساس. طيب الحكومة رمت الكرة في ملعب القضاء، هل احنا بندور على ضحية امام الشعب او بنحاول نعمل ازمة بين القضاء وبين الشعب من ناحية سواء بقى المرشحين او انصار المرشحين او المحامين، وبعدين نرجع برضو للاتهامات اللي هي اللي كانت بتبقى قبل الثورة، اصل القاضي اخواني، اصل هذا الشخص ينتمي الى التيار الاسلامي، اصل هذا الشخص ينتمي الى التيار الجهادي والسلفي، وترجع نفس الفزاعة اللي كانت موجودة قبل كده فزاعة الاسلاميين بتطاردنا. طب يعني هم هو الخوف دلوقتي بقى من الإسلاميين ولا الخوف من نظام فاسد وأفسد الحياة السياسية وعايزين نبعده عن تأسيس مجلس الشعب يشارك في إصدار دستور جديد يكون يعني هو اللي العقد بين المواطن وبين الدولة. دي كلها مشاكل احنا بنخلقها لنفسنا. احنا يعني ماشيين في خطوات بطيئة جدا في الإصلاح بقالنا 9 أشهر. نفس لو انت جيت تقيس الأحداث اللي بيحصل النهاردة بيحصل من 9 أشهر فات. ايه الجديد اللي حصل؟ مفيش حاجة بتحصل. احنا بس عمين نتكلم عايزين عمين نتفرج على نفسينا بنقول ان في كذا وفي كذا ولا حد بيسمع. طيب ما احنا عندنا حكم صدر في 16 ابريل وقال ان طالما محكمة القضاء الاداري اسقطت الحزب الوطني فكان يجب على الحكومة في هذا التوقيت من 16 ابريل الماضي ان تسقط ادوات الحزب الوطني الذي افسد الحياة السياسية، تبعد اعضائه وتبعد قياداته وتبعد كل الذين ينتمون إليه طالما الحزب الوطني هو الذي أفسد الحياة السياسية. وهذا واقع نعيشه الآن. جميل. يعني الثورة التي قامت ضد الحزب ورموز الحزب الذين أفسدوا. عندما نجحت الثورة وتم إسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونظامه ورجاله لم يتقدم للمحاكمة سوى أشخاص يعني لا يتعدون على أصابع اليد الواحدة. فين بقى المنظومة؟ فين بقى النظام اللي افسد الحياه السياسيه؟ للاسف هم اللي موجودين دلوقتي، هم اللي بيعملوا المشاكل، هم النهارده اللي بيحركوا كل المؤامرات وكل الفتن على ارض مصر. ليه؟ عشان خاطر هم انضروا من الموقف اللي احنا موجودين فيه، هم انضروا من اللي حصل، هم انضروا من الثوره، هم فقدوا مواقعهم، فقدوا كراسيهم، فقدوا مناصبهم، يحاولون ان يعودوا ولكن بشكل اخر متخفي خلف احزاب وخلف كيانات سياسيه، ولكن يفعلون كل ذلك من اجل ايه؟ من اجل العوده الى النظام والعوده الى الحكم بصوره اخرى. ويستخدمون بقى فزاعه الاسلاميين وتخويف من وخطر الاسلاميين. عايز اقول لك حاجه يعني وهي مش غريبه علينا كلنا. احنا كان زمان النظام السابق بي 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 بيتعنت ضد كل ملتح وكل وضد كل اخ يلتزم. يعني انا اعرف واحد دخل السجن وطلع السجن باسم تاني قعد 27 سنة عشان خاطر كان بيصلي في جامع بيصلي فيه مجموعة من الاخوة السنية اللي كان النظام السابق بيطردهم وبيقول ان هم دول وراء الفتن وراء الارهاب وراء التطرف والكلام ده كله. لا احنا خلاص يا جماعة احنا اتغيرنا، عملنا ثورة بقينا النهاردة اعتقد حتى لو كان عندنا بعض المشاكل اللي وعندنا بعض الاخطار اللي يعني بتحوم حوالينا ولكن برضو احنا احسن من الاول. احنا تخلصنا من نظام كان بيسرق البلد، نظام كان بيهرب اموال مصر للخارج، ما كانش موفر فرصه عمل. يعني على مدار 30 سنه عندنا كم عاطل؟ نعم. كم مليون عاطل على مدار 30 سنه؟ كم مشروع كبير اتعمل في خلال 30 سنه؟ كم وظيفه توفرت من النظام السابق لخريجين الجامعات وخريجين المعاهد الفنيه المتخصصه؟
وحالات انتحار كثيرة للطلبة من أجل أن يتقدم لوظيفة في الداخل في الخارجية أو في أي مكان ويتقال غير لائق اجتماعي.
ما كانت الواسطة كان يعني أنا عايز أقول لك حاجة. حتى في اختبارات بعض الكليات العسكرية وأنا أخص هنا الشرطة هبتعد عن الكليات العسكرية اللي هي الكأس الحربية ولا لأن دي يعني أعتقد أن يعني جزء من الشفافية بيبقى في اختيار من ينتمون إليها وهي المؤسسة المحترمة الوحيدة البقية حتى هذه اللحظة. حتى وإن كان بعض يعني هناك بعض علامات الاستفهام على المجلس العسكري كمجلس يمارس دورا سياسيا هو ليس في الأساس منوط بها أو مشغول به، ولكن الظروف الطريقة هي التي وضعته في هذا المأزق وأنا أراه مأزق بالفعل ومأزق حقيقي، لكن هي المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية مصر. وعلينا أن نتجنب الدخول في مهاترات مع المؤسسة العسكرية حتى وإن كان بعض الذين ينتمون إليها هم في تشكيل المجلس العسكري فهي فيها ظروف، يعني هي ظروف البلد هي اللي وضعتهم في هذا المأزق، ولكن علينا ألا نتجنب عليهم أكثر من الإيه من 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 الذي يحدث الآن.
الانتخابات في النهاية.
الانتخابات انا يعني انا من 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 رايي ومن دوري ومن دور كل واحد بيحب بلده ان احنا نطلع ونقول لا، حتى لو احنا يعني شفنا مرشحين ينتمون لحزب فاسد افسد الحياه السياسيه علينا ان نختار ان نراعي ضمائرنا في اختيار من يمثلنا. الفرصه متاحه الان لان نختار فعلا وليس اختيار التزوير وليس يعني اراده الشعب هي التي ستسود في هذه المرحله او في هذه الانتخابات. إرادة التزوير انتهت بلا رجعة، إرادة المال وشراء الأصوات انتهت بلا رجعة، إرادة فرد مرشح بعينه على دائرة بعينها انتهت بلا رجعة. لن يكون هناك وزيرا مرشحا على إحدى الدوائر، لن يكون هناك رجلا ينتمي إلى المال والسلطة والجاه والسلطان مرشحا في إحدى الدوائر. حتى ولو كان هناك بعض الذين ينتمون إلى الحزب الوطني الفاسد الذي أفسد الحياة السياسية فعلينا أن نراعي ضمائرنا في الاختيار لن ننخدع بشعارات ولا بتيارات ولا باتجاهات ولا بأحزاب. علينا أن نحكم ضمائرنا لاختيار خير من يمثلنا، لأن الذي سنختاره في مجلس الشعب هو الذي سيختار الرئيس القادم، وهو الذي سيضع دستور جديد يرسم العلاقة بين مصري ووطنه. النائب القادم هو الذي سيعمل جاهدا على حل كل المشكلات التي عانينا منها خلال 30 عاما الأخيرة. النائب القادم هو الذي سيساهم في بناء مصر وتقدم مصر. فعلينا أن نحسن الاختيار، وعلينا أن نحكم ضمائرنا، وألا يعني أنا حتى ما نجملش. لو أخويا مرشح ما اختاروش طالما مش
هيضيف جديد،
لو صديقي مرشح طالما مش هيضيف لك جديد ومش هيقدر يدافع عن حقوقي ويطالب بحقوقي ما انتخبوش.
نعم.
انا اختار الاصلح، الاصلح فقط الذي ساختاره يوم الانتخاب.
جميل، نختار الافضل والاصلح والذي يراعي الله سبحانه وتعالى ويضع امام مراقبة ربنا سبحانه وتعالى، والذي يعمل ويسعى جاهدا لتطبيق الشريعة الإسلامية، نكون معه بإذن الله رب العالمين. في النهاية أستاذ عبد الناصر، بس ذكرنا الله يكرمك بمواعيد انتخابات مجلس الشعب 2011 من أجل أن الصورة تكون وتكون واضحة لكل مشاهدينا في كل مكان.
يعني كان أحد الأشخاص وزع منشور في منطقة إمبابة وقال الانتخابات يوم 29 وهي يوم 28. هي الانتخابات متقسمة 3 مراحل على جولتين، كل مرحلة لها جولتين، جولة أولى وجولة الإعادة. عندنا في المرحلة الأولى اللي هي 28 نوفمبر والإعادة في الجولة الثانية 5 ديسمبر.
تمام.
يعني الجولة الأولى هتبدأ 28 نوفمبر والإعادة 5 ديسمبر.
تمام.
المرحلة الثانية هتبدأ 14 ديسمبر والإعادة 21 ديسمبر. المرحلة الثالثة هتبقى 3 يناير والإعادة 10 يناير.
جميل.
دي الثلاث مراحل اللي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وممكن وزعت بها منشور توزع على كل الدوائر. واعتقد ان كل اللي هينتخبوا او كل لهم حق التصويت سواء بقى في الداخل او في الخارج هيلاقوا ده متعلق على اللجان، وممكن حتى بالبحث في الانترنت او شبكة المعلومات لو دخل على اي موقع من المواقع الإخبارية حتى في الصحف هيتم نشر ده بتالي بشكل دوري بدءا من غد. دي المواعيد.
يبقى احنا معانا مواعيد الانتخابات، البدايه المرحله الاولى يوم 28 ستكون في القاهره والفيوم والاقصر وبورسعيد ودمياط والاسكندريه، قفر الشيخ، اسيوط، البحر الاحمر، والاعاده يوم 28 يوم الاعاده يوم 5 ديسمبر، والجيزه المرحله الثانيه، الجيزه، بني سويف، المنوفيه، الشرقيه، الاسماعيليه، السويس، البحيره، سوهاج، اسوان، والاعاده ستكون يوم 21 يوم 21 ديسمبر طبعا. والمرحلة الثالثة المنيا، الأليوبية، الغربية، الدهلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، قنا، وهتكون يوم 3 يناير وتكون الإعادة يوم 10 يناير. ده أنا بشكركم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا، ونشكر ضيفنا الحبيب الأستاذ عبد الناصر الزهيري، شكرا جزيلا لك. هل عايز تقول حاجة في النهاية؟
لا خلاص، انا بس كان هي موضوع الوثيقه بتاعه
السن، ولكن الوقت مره سريع.
هي الخوف بس من يعني او تضخيم الخوف من التيارات الاسلاميه ده مبالغ فيه، وده مقصود بيه اقصاء تيار موجود بالفعل في الشارع، والناس ليها رغبه في التغيير وليها رغبه في الاصلاح وليها رغبه ان تعلي كلمه الحق والرساله الساميه للدين الاسلامي الصحيح.
يا رب ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وسعدتنا ونسعد بك دايما استاذ عبد الناصر. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، احبكم في الله، شكرا لكم، وانتظروا جريدة الرحمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
افتح ملف في الحياة وابحث قضايا الناس.